الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم النظام الاقتصادي في الإسلام. الإعداد والتقديم الدكتور حسن ثابت فرحان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في محاضرة اليوم من مادة النظام الاقتصادي في الإسلام، والتي هي بعنوان الوساطة المالية في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي. ولكن أعزائي الطلاب والطالبات، ما المقصود بالوساطة المالية؟ وما نمطها في الإسلام؟ أعزائي الطلاب والطالبات، تنقسم محاضرة اليوم إلى محورين. المحور الأول ماهية الوساطة المالية ووظيفتها وفكرة المصارف الإسلامية. أما المحور الثاني فيتناول صيغ الاستثمار الإسلامي. المحور الأول ماهية الوساطة المالية ووظيفتها. تتكون المجتمعات الإنسانية من فئتين من الناس، الفئة الأولى تتوفر لديها فوائض مالية تفيض عن حاجتها، والفئة الثانية لديها عجز فهي تحتاج إلى التمويل لاستكمال متطلبات حياتها. إن الأمر يقتضي إيجاد وسيلة لنقل الأموال الفائضة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية لتكتمل بذلك حلقة وظيفة المال، وهو النماء عند تشغيله، وبالتالي حصول التنمية والرفاهية الاجتماعية. إن ترتيب نقل تلك الفوائض المالية من فئة الفائض إلى فئة العجز قد عرفته البشرية منذ القدم بأساليب مختلفة، كان آخرها في العصر الحديث ما يسمى بمؤسسات الوساطة المالية أي البنوك. وقد عرفت الوساطة عند كل من الفراعنة وفي عهد حمورابي، وعرفت في مكة قبل الإسلام في رحلتي الشتاء والصيف. وفي العهد الإسلامي تطورت وظيفة الوساطة المالية، خاصة بعد استخدام صيغ الاستثمار الإسلامي التي تقوم أساساً على نقل الفوائض المالية من فئة إلى أخرى بغرض استثمارها، أي نقل الفوائض المالية من يد المدخرين إلى يد المستثمرين. لقد تطورت وظيفة الوساطة المالية على يد البنوك، خاصة بعد تطور وظائف البنوك وفتح الحسابات الجارية والآجلة، ثم ظهور البنوك الإسلامية التي نجد فيها مفهوم الوساطة المالية بشكل كبير مع تطبيق صيغ الاستثمار الإسلامي. إن الإسلام عقيدة وشريعة، ومن ثم فإن صيغ الاستثمار الإسلامي قد وجدت منذ الأيام الأولى لمجيء الإسلام، وكان الناس يتعاملون بها ضمن تعاملاتهم اليومية كجزء من تطبيق الشريعة الإسلامية في جوانب الحياة. ولم تعرف المجتمعات الإسلامية البنوك الربوية إلا بعد دخول البلدان الإسلامية تحت وطأة الاستعمار. ومع تحرر البلاد الإسلامية من الاستعمار وبروز توالي الأزمات الاقتصادية، تنادى المسلمون لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي، ومن هنا ظهرت فكرة البنوك الإسلامية وترعرعت وأصبحت تنافس البنوك الربوية. وقد أثبتت أحداث الأزمة العالمية عدم تأثر البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالأزمة المالية العالمية، نظرا لكونها تتعامل بأصول حقيقية ولا تتعامل بالمشتقات المالية. المحور الثاني صيغ الاستثمار الإسلامي. تعمل المصارف الإسلامية وفقا لقواعد شرعية. من هذه القواعد قاعدة الغنم بالغرم، وقاعدة الخراج بالضمان، وقاعدة الربح وقاية لرأس المال. ومن ثم فإن المصارف الإسلامية تعمل وفق صيغ شرعية تنفيذا لتلك القواعد. تعرف صيغ الاستثمار الإسلامي بأنها مجموعة العقود التي طورتها المصارف الإسلامية لكي تستطيع من خلالها القيام بوظيفة الوساطة المالية دون الوقوع في معاملات ربوية محرمة شرعا. تأسيسا على تلك الصيغ، عمدت المصارف الإسلامية إلى تطوير صيغ جديدة مبنية على العقود الشرعية التي يتعامل بها التجار في مجال التجارة والاستثمار قديما. وقد طورتها المصارف الإسلامية لتتناسب مع الواقع الحديث في التعاملات التجارية والاستثمارية. تتمثل صيغ الاستثمار الإسلامي التي تتعامل بها المصارف الإسلامية بالصيغ التالية: أولاً، بيع المرابحة للآمر بالشراء. يطلق على هذا البيع بيع المساومة أو بيع المرابحة، ويعرف بأنه بيع السلعة بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح المعلوم، وهو من بيوع الأمانة التي يشترط فيها ذكر الثمن الأول أو ثمن التكلفة، ويتم بعد ذلك الاتفاق على الربح. وعندها جاءت المصارف الإسلامية كيفت هذا البيع مع الواقع الجديد وطبيعة المعاملات التجارية والاستثمارية الحديثة، وأصبح يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء. ذلك أن العميل يأتي إلى البنك ويأمر البنك بأن يشتري له سلعة وفق مواصفات يحددها العميل مسبقا، ويتم ذلك كالتالي: يقوم العميل باختيار السلعة التي يريد من البنك أن يشتريها له، ويحدد مواصفاتها وثمنها ومنشأها. إذا قبل البنك ذلك، يتفق مع العميل على هامش الربح، فيصبح ثمن بيع السلعة على العميل يساوي ثمن السلعة الذي حدده العميل زائدا المصاريف الأخرى التي قد يتكلفها البنك زائدا الربح المتفق عليه بينهما وفق مدة التقسيط المتفق عليه. ويقوم البنك بعمل عقد مواعدة مع العميل ليشتريها عند توفيرها. إذا كانت السلعة مستوردة، يقوم البنك باستيرادها لصالح العميل من المصدر الذي حدده العميل وقدمه بعرض السعر. إذا كانت السلعة ستشترى من الداخل، يقوم البنك بشرائها لصالح العميل وفقا لعرض السعر الذي قدمه العميل. عندما يمتلك البنك السلعة وتصبح في متناول يده، يقوم باستدعاء العميل وبيع السلعة عليه، ويتم عمل عقد الشراء بين البنك والعميل، محدد فيه ثمن الشراء وعدد الأقساط وأوقات سدادها. وإذا نكل العميل بوعد الشراء، فإن من حق البنك أن يبيع السلعة لغيره، فإذا استوفى حقه من ذلك البيع انتهى العقد بينهما. وإذا باعها تجارة، فإنه يرجع بمقدار الخسارة على العميل، ولكن الخسارة الفعلية فقط. إن صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء قد حول بيع المرابحة من صيغة بيع عادي إلى صيغة تمويل لتلبية حاجة العملاء. ثانيا، بيع السلم. يعد بيع السلم أحد صيغ الاستثمار الإسلامي التي تتعامل بها البنوك الإسلامية، وهذه الصيغة يتم التعامل بها في القطاع الزراعي. ويعرف بيع السلم بأنه عقد بيع يتعجل فيه قبض الثمن ويتأجل قبض المبيع. ومحل السلم، محل البيع، هي السلعة، ويشترط فيها الوصف الدقيق كونها تكون موصوفة بالذمة وصفا نافيا للجهالة. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون في هذه الصيغة، فذكروا له ذلك، فقال: من أسلف فليسلف في كيل ووزن معلوم بثمن معلوم إلى أجل معلوم. لا يقتصر العمل بالسلم على الزراعة، ولكن يمكن أن يعمل به في أي مجال متى توفرت شروطه، أي شروط صحته. إن البنوك الإسلامية أكثر ما تعمل بالسلم والسلم الموازي، حيث يأتي إليها العميل فيطلب منها سلعة بصيغة السلم، كأن يطلب قطنا، فيقوم البنك بالتعاقد مع العميل عقد مواعدة بالشراء، ثم يقوم بالتعاقد مع مزارعي القطن بتوفير القطن، ومتى استلم البنك القطن مع المزارعين عمل عقد بيع سلم من العميل وسلمه القطن واستلم ثمنه، إما دفعة واحدة أو على أقساط بحسب الاتفاق. إن الباعث على استخدام السلم والسلم الموازي هو توفر مصلحة الطرفين في ذلك العقد. ثالثا، عقد الاستصناع. معنى الاستصناع هو طلب الصنعة، ويعرف بأنه بيع موصوف في الذمة شرط فيه العمل. والاستصناع غرضه تلك المجالات التي لا تستطيع البنوك تمويلها عن طريق البيوع والصيغ الأخرى. وأكثر ما يعمل به في التمويل العقاري والتمويل الصناعي. يعد عقد الاستصناع من العقود القديمة، وفي العهد الإسلامي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من استخدم عقد الاستصناع، حيث استصنع خاتما من الحديد. يمكن أن يعمل البنك بعقد الاستصناع بنفسه مباشرة، كأن ينشئ المباني السكنية لصالح عملائه من خلال عقدين منفصلين العقد الأول بين العميل والبنك والعقد الثاني بين البنك وصاحب الصنعة، كما هو الحال في عقد السلم وعقد السلم الموازي. وفي الحالة الأولى يكون البنك مستصنع وصاحب الصنعة هو الصانع. في العصر الحديث طورت البنوك الإسلامية العمل بعقد الاستصناع، وخاصة في المجال العقاري، حيث أخذت البنوك الإسلامية في بناء المدن السكنية. رابعا، الإيجار المنتهي بالتمليك. عقد الإيجار عقد قديم عرفه الناس حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتم فيه بيع منافع أصل من الأصول إلى المستأجر لمدة محددة بثمن معلوم. طورت البنوك الإسلامية صيغة هذا العقد ليصبح عقد إيجار منتهي بالتمليك، ليتسم مع المتطلبات الشرعية ومع حاجة الناس لامتلاك الأصول والاستنفاع بها. وصورة هذا العقد أن يأتي العميل إلى البنك فيطلب منه أن يستأجر أصلا من الأصول، كأن يكون طائرة مثلا، بصيغة الإيجارة المنتهية بالتمليك، فيقوم البنك بشراء ذلك الأصل وتأجيره لذلك العميل على أن تشمل الأجرة المأخوذة من العميل، أجرة استخدام الأصل وقسطا من قيمته، أي قيمة الأصل، بالإضافة إلى أجرة الانتفاع بالأصل. إن هذه الصيغة تحقق عدة منافع لكل من البنك والعميل وكذلك الاقتصاد القومي كالتالي: أولا، العميل يستنفع بالأصل بأجرة معلومة، ثم في النهاية يمتلك الأصل وما كان ليمتلكه بغير هذه الطريقة. ب، البنك يوظف ماله ويستفيد أجرة الاستنفاع بالأصل وأرباح بيع الأصل. ج، الاقتصاد القومي يستفيد بتشغيل الأموال لدى البنك في إيجاد فرص عمل ومصدر دخل للأسرة، والاستفادة من الأصل في المجال التنموي حسب نوع الأصل. خامسا، المضاربة. صيغة المضاربة صيغة قديمة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ضارب بأموال السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قبل بعثته. إن المضاربة هي عقد شراكة في الربح بين رب المال ورب العمل، وصيغتها أن يقدم أحد الأطراف المال ويسمى رب المال لآخر ليعمل به ويسمى رب العمل، يقتسمان الربح بينهما بنسبة شائعة كالثلث أو الربع بحسب الاتفاق بينهما. وفقا للقاعدة، الربح على ما يتفقان عليه والوضيعة على رب المال. تتميز المضاربة بأنها تصلح لأي نشاط متى توفر المال والعامل ذو الخبرة، متى توفر المال والعامل ذو الخبرة وتوافقت إرادة الطرفين. طورت البنوك عقد المضاربة وتحول من المضاربة الثنائية بين رب المال ورب العمل إلى مضاربة متعددة يكون فيها أرباب المال متعددون، والوسيط بينهما هو البنك، حيث يلعب دورا مزدوجا بين المودعين والمستثمرين، فهو رب عمل مقابل المودعين ورب مال مقابل المستثمرين، وذلك بعقدين منفصلين. تنقسم المضاربة إلى مضاربة ثنائية ومضاربة متعددة كما سبق ذكره، كما تنقسم إلى مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة. فالمضاربة المطلقة هي عندما يقول رب المال لرب العمل: اعمل برأيك، لا يشترط عليه شرطا في طبيعة النشاط وكيفية إجرائه. أما المضاربة المقيدة فهي أن يقيد رب المال رب العمل في طبيعة النشاط وطريقة تنفيذه. وعموما فإن البنوك الإسلامية تعمل بأسلوب المضاربة المقيدة. سادسا، المشاركة. يقصد بالمشاركة اشتراك اثنين أو أكثر في المال والعمل والإدارة، ويجوز أن يدير أحد الطرفين برضا الطرفين. تنقسم المشاركة إلى قسمين رئيسيين، هما المشاركة المستمرة، وهي المشاركة التي تستمر فترة طويلة دون انقطاع، المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك لأحد الطرفين. في صيغة المشاركة يكون الربح أو الخسارة بحسب نصيب كل طرف من رأس المال، ويجوز أن تكون نسبة من الربح أو من الإيراد لمن يقوم بالإدارة إذا كان أحد الأطراف يقوم بالإدارة. في المشاركة المتناقصة المعمول بها في البنوك الإسلامية، يتناقص نصيب البنك بنسبة معينة بحسب اتفاق البنك والعميل حتى ينتهي نصيب البنك ويصبح الأصل أو المشروع ملكا كاملا للعميل. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، ها نحن قد انتهينا من محاضرة اليوم، ويمكن أن نلخصها كما يلي: إن وظيفة الوساطة المالية هو نقل الأموال من فئة الفائض في المجتمع إلى فئة النقص أو الحاجة. عرفت وظيفة الوساطة المالية قديما حتى قبل اختراع النقود، قد عرفها العرب في مكة قبل الإسلام في رحلتي الشتاء والصيف، وعندما جاء الإسلام عرفت مجتمعاته الوساطة المالية عبر صيغ الاستثمار الإسلامي. مع نمو التخصص وتقسيم العمل ظهرت مؤسسات متخصصة في الوساطة المالية، وهذه المؤسسات تطورت حتى أصبح فيما بعد يعرف بالبنوك. ظل الاقتصاد الإسلامي مطبقا كجزء من تطبيق الشريعة الإسلامية، ولم تعرف البلدان الإسلامية البنوك الربوية إلا بعد مجيء الاستعمار إلى البلدان الإسلامية. وعندما تحررت البلدان الإسلامية من الاستعمار أعادت تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي، ومن ثم ظهرت مؤسسات الوساطة المالية الإسلامية وطورت صيغة الاستثمار الإسلامي. تتمثل صيغة المرابحة للآمر بالشراء بقيام البنك بشراء السلع لصالح عملائه، حيث يتم في البداية عمل عقد مواعدة بالشراء بين العميل والبنك، وعندما يشتري البنك السلعة ويتملكها يقوم ببيعها على العميل وفقا للشروط المتفق عليها بينهما مسبقا. يعرف عقد السلم بأنه بيع موصوف في الذمة يتم فيه تعجيل قبض الثمن وتأخير قبض المثمن فيه، ويعمل في هذا العقد في الزراعة، ويمكن أن يعمل به في مجالات أخرى متى توافرت شروط صحته. يعرف الاستصناع بأنه عقد على سلعة موصوفة في الذمة شرط فيه العمل. والاستصناع هو طلب الصنعة، أي أن يطلب من الصانع صناعة سلعة معينة بناء على مواصفات معينة شريطة أن تكون المواد والعمل من الصانع. وأكثر المجالات التي يطبق فيها هذا العقد هي الصناعة والإنشاءات. يعرف عقد الإيجار المنتهي بالتمليك بأنه عقد يتم فيه بيع منافع أصل من الأصول إلى المستأجر لمدة محددة وثمن معلوم. وقد طورت المصارف الإسلامية هذا العقد فأصبح عقد إيجار ينتهي بتملك المستأجر للأصل إذا رغب في ذلك. تعرف المضاربة بأنها عقد شراكة في الربح بين رب المال ورب العمل. ويمكن تقسيم المضاربة إلى أنواع، هي مضاربة مطلقة وهي التي لا يشترط فيها رب المال على رب العمل شروطا في نوع النشاط وطريقة تنفيذه. باء المضاربة المقيدة وهي المضاربة التي يقيد فيها رب المال رب العمل بنوع النشاط وطريقة تنفيذه. جيم المضاربة الثنائية وهي التي تكون بين اثنين أحدهما رب المال والآخر رب العمل. المضاربة المتعددة وهي التي يكون فيها رب المال وهي التي يكون فيها أرباب المال متعددون وأرباب العمل متعددون، وهو ما تعمل به البنوك الإسلامية في الوقت الراهن. المشاركة، ويعرف عقد المشاركة بأنه اشتراك اثنين أو أكثر في المال والعمل والإدارة، ويجوز أن ينفرد أحد الطرفين بالإدارة برضا الطرفين مقابل حصة معينة من الربح أو مقابل أجر معلوم. وتكون المشاركة إما مستمرة أو منتهية بالتمليك. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، ها نحن قد انتهينا من محاضرة اليوم، ولكن ما موضوع المحاضرة القادمة؟ إن موضوع المحاضرة القادمة سيكون بإذن الله تعالى الوقف في الإسلام. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النظام الاقتصادي في الإسلام. الإعداد والتقديم الدكتور حسن ثابت فرحان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.